أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن ذكرنا في هذه الفصل، الفصل الثامن والأخير من المرحلة الرابعة في بعض أحكام الممتنعات، أن هذا الفصل في الحقيقة مشتمل عليكم السلام ورحمة الله، أن هذا الفصل مشتمل على 9 أمور أو مسائل. تقدم الكلام في المسائل 7 الأولى، ووصل الكلام إلى المسألة 8 وفق ما ذكرناه. المسألة 8 والـ9 مرتبطتان ببعضهما البعض. المسألة 8 هي أن الممكن بالذات من حيث هو ممكن بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات. والمسألة 9 التي بعدها والأخيرة هي في دفع دخل على هذا الأمر. طبعا نحن في المسألة 2 أو في المسألة 3 أو 4 في هذا الفصل ذكرنا شيئا مرتبطا بهذه القضية، حيث ذكر المصنف هناك ما لفظه: وما يستلزم الممتنع بالذات هو ممتنع لا محالة. المصنف يريد هنا أن يعود إلى هذه المسألة بغية، يعني المقصد الأساسي للعودة إلى هذه المسألة هو وجود دخل مشهور عند المتكلمين وبعض الجدليين كما يقال لدفع هذا الأمر. طبعا هذا الفصل أو هذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا هي في الحقيقة خلاصة وزبدة ما ذكره صدر المتألهين في الفصل 11 من المنهج الثاني في المجلد الأول. أنا قلت أن زبدة وعصارة ما ذكره المصنف في الفصل 8 من المرحلة 4 هنا، يعني هو في الحقيقة مشتمل على 3 فصول أساسية: الفصل 18 والـ19 والـ20. في الفصل 18 كان عنوانه في الأسفار في بعض أحكام الممتنعات، هذا ذكر المصنف هذا الأمر، والاقتباس الذي أتى به المصنف من الأسفار هو من الفصل 18. الفصل 19 كان تحت عنوان في أن الممتنع أو المعدوم كيف يعلم، وهذا المصنف أجاب عنه على هيئة دفع دخل مقدر في قضية الحمل الشائع والحمل الأول، أن الممتنع إذا كان غير معقول فكيف نفهمه، قال بالحمل الذاتي والحمل الشائع. والفصل 20 هو في أن الممتنع كيف يصح أن يستلزم ممتنعا آخر، هذا أيضا كانت المسألة التي ذكرها المصنف في هذا الفصل، أن هناك تلازم بين الممتنعات، وأن الممتنع بالذات يستلزم ممتنعا بالغير، أما الممتنع عيني بالذات ففي الحقيقة ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية كما ذكر. هذا الأمر الذي يذكره المصنف الآن، وهو أن الممتنع أن الممكن بالذات لا يكون لازما للممتنع بالذات، هذا ذكره المصنف في الفصل 11 الصاحب الأسفار. عنوان الفصل 11 من الأسفار في النهج الثاني من الأسفار في المجلد الأول هو هذا العنوان: في أن الممكن على أي وجه يكون مستلزما للممتنع بالذات. وسنذكر إن شاء الله نحن شيئا من الأسفار، ولكن مطالعة هذا الفصل نحن الآن لأننا بصدد إنهاء الفصل 8 في الحقيقة، فقد نتجاوز مطالعة بعض الأمور، ولكن الفصل 11 أنا أنصح بأن يطالع الفصل 11 لأنه مهم جدا وفيه تفصيل وفيه رد على المحقق الطوسي في أمر ذكره. على أي حال، العقدة الأساسية أو المسألة الأساسية في هذا الباب قبل البدء بالإشكال، لأن وإن كان الإشكال هو الأساس، لأن الإشكال هو الذي نقح المسألة، ولكن المسألة الأساسية وإن كنا نطرحها قبل الإشكال هو هذا: أنه لا يمكن أن يكون هناك ممكن بالذات أحد لوازمه الممتنع بالذات. لماذا؟ أذكر الدليل بنحو إجمالي ثم نفصله على قياس استثنائي. لماذا؟ تقول لأن الممكن بالذات جائز الوقوع، فإذا كان هو لازما لممتنع بالذات وأنت تجوز وقوعه، فكيف تجوز وقوع ما كان وقوعه لازما لممتنع بالذات؟ فإذا كان ألف يلزمه التسلسل فلا يمكن أن يتحقق ألف. لاحظت كيف؟ إذا كان أحد لوازم ألف التسلسل، هل يمكن أن يتحقق ألف؟ مستحيل، لأن أحد لوازمه التسلسل. هذا هو الأمر، وهذا عين القضية التي ذكرها المصنف كما قلت سابقا. ما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة، فهو ممتنع. يعني افترض مثلا أن واقعة من الوقائع تستلزم كلا تناهي الأجسام كما ذكر المصنف سابقا، واقعة من الوقائع وقوعها في الخارج يلزمه الدور أو يلزمه التسلسل. خب التسلسل لازم ممتنع بالذات، فتحكم بالقياس الاستثنائي أو ببرهان الخلف أنه ما يلزم منه الممتنع بالذات فلا يمكن أن يقع. فعندئذ يأتي أن كل ممكن بالذات لا يمكن أن يكون لازما لممتنع بالذات، لأنه كونه لازما لممتنع بالذات يعني الممكن لا يمكن أن يحصل. كأن تقول مثلا ألف يلزمها التسلسل، فألف لا يمكن أن تتحقق. جيد، وإذا كانت ألف لا يمكن أن تتحقق يعني لا يمكن أن تكون ممكنة بالذات، لأن كونها ممكنة بالذات يعني يمكن أن تتحقق. لاحظت كيف؟ فهذا الذي ذكروا، وبرهانه واضح، قياس استثنائي. طبعا برهان مغالط، يعني لأننا سنذكر بعض القيود، لأنه يرد عليه إشكال يبين أن المسألة يجب تنقيحها بشكل أفضل. القياس الاستثنائي هكذا: لو استلزم الممكن بالذات ممتنعا بالذات لزم امتناع تحقق الممكن بالذات. هكذا لو لازم الممكن بالذات الممتنع بالذات لزم استحالة تحقق الممكن بالذات. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: التالي باطل، النتيجة المقدم باطل. ما هو المقدم؟ لو لزم الممكن بالذات الممتنع بالذات، يعني لا يمكن أن يلزم الممكن بالذات الممتنع بالذات. هذا هو القياس الاستثنائي. نأتي إلى بطلان التالي وبيان الملازمة. أما بطلان التالي فواضح جدا. لماذا؟ لأن التالي ما هو؟ استحالة تحقق الممكن بالذات. خب إذا أنت تقول يستحيل الممكن بالذات أن يتحقق، يعني أنت خرجت عن كونه ممكنا، لأن الإمكان هو جواز الوجود وجواز عدم الوجود. لاحظت؟ فالتالي واضح جدا بطلانه. ما هو التالي؟ لزوم استحالة تحقق الممكن بالذات، أو لازم استحالة تحقق الممكن بالذات. الممكن بالذات لا يمكن أن تقول مستحيل أن يتحقق، لأن معنى إمكانه جواز التحقق. فالتالي واضح بعض. الآن نأتي إلى بيان الملازمة. بيان الملازم: لو لزم الممكن بالذات الممتنع بالذات لزم استحالة تحقق الممكن بالذات. ما هو وجه الملازمة؟ المثال الذي ذكرته: لو فرضت أن واقعة من الوقائع يلزم منها التسلسل، تحكم مباشرة باستحالة هذه الواقعة من الوقائع. فبيان الملازمة واضح. لماذا؟ لأنه تجويز ممتنع بسبب وجود ممتنع يؤدي إلى أن هذا الأمر الذي فرضته يستحيل أن يقع لمكان الملازمة.
تجويز الممكن أو الممتنع؟
لا، تجويز وقوع الممتنع بالذات إذا تحقق أمر من الأمور
الممكنة،
اللي هو الممكن مفروض. يعني أنه كأنك تجوز التسلسل إذا وقع ألف، فتحكم مباشرة بأن ألف لا تقع. فبالتالي ما هو يعني ما هو بيان الملازمة؟ بيان الملازمة هو أن معنى الملازمة في قولك لو لزم الممكن، الملازمة يعني عدم الافتراق. الملازمة يعني عدم الافتراق، يعني من تحقق ألف يتحقق التسلسل. من تحقق ألف لأنك إذا فرضت الافتراق بين اللازم والملزوم، هذا نقض فرض الملازمة. أنت فرضت الملازمة، فرضت الملازمة يعني بألف يتحقق التسلسل. إذا قلت لا، قد لا يتحقق التسلسل، هذا خلاف الفرض. نحن نفترض أن بألف يتحقق التسلسل، هذا معنى الملازمة. فإذا قلت أنت هناك أمر إذا تحقق وقع التسلسل، وهنا وهذا وهناك ملازمة بين التسلسل ووقوع هذا الأمر، يعني لا يوجد انفكاك بين التسلسل ووقوع هذا الأمر. عندئذ تحكم بأن تجويز وقوع هذا الأمر بقوة تجويز وقوع اللازم، يعني التسلسل، لأن اللوازم كما يقول في الأسفار صدر المتألين، اللوازم هي عسكر وجنود للملزوم. متى حضر الملزوم حضرت عساكره وجنوده معه. فإذا قلت ألف، إذا تحقق من لوازمه التسلسل، فكأنك من فرض تحقق ألف تفرض تحقق التسلسل. فعندئذ تعلم أنه إذا كان هناك واقع من الوقائع يلزمها التسلسل، تعلم أن هذه الواقع لا يمكن أن تكون جائزة الوقوع. جائزة الوقوع، هذا هو الدليل الذي طرحه هنا. لاحظ الكلام الذي، طبعا كل الكلام هو في الإيراد، لكن المصنف طرح الدليل في ثلاثة أسطر. قال: ما لفظه واعلم أنه كما يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات. هذا في المسألة السابقة، لأن في المسألة السابقة قلنا بأن كل تلازم يرجع إلى علية، لأن التلازم فرع العلية، والممتنعان بالذات لا علية بينهما. فبالتالي إذا اصطحب ممتنع بالذات ممتنعا آخر بالذات فهذا اتفاق، كصحبة الاتفاقية بين الواجبين بالذات، ما في تلازم. يقول: كما علمت أنه يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات، كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات. يعني لا يمكن أن يكون الممكن ملزوم وأحد عساكره ولوازمه الممتنع بالذات. الدليل: فإن جواز الملزوم الممكن، جواز تحققه يعني، وهذا معنى إمكانه، معنى إمكان الممكن جواز تحققه، فإن في جواز تحقق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات، وقد فرضت بينهما ملازمة، يعني لا نفترض الافتراق، يستلزم تحقق الملزوم أي الممكن مع عدم اللازم أي الممتنع بالذات، وفيه نفي الملازمة، هذا خلف. يعني أنت طبعا البرهان يمكن أن يتركب أكثر، فأنت بين طريقين: إذا فرضت ممكن بالذات، ممكن بالذات هو لازم لممتنع بالذات، لاحظ هذا الدليل، إذا فرضت هناك ممكن بالذات لازم للممتنع بالذات، فأنت أمام طريقين: إما أن يتحقق الممكن بالذات ولا يتحقق الممتنع بالذات، هذا انفكاك للملازمة المفروضة لأنك فرضت الملازمة، أو تفرض أن الممكن بالذات يتحقق معه لازمه وهو الممتنع بالذات، وهذا خلاف فرض أنه ممتنع بالذات. فإذا فرض أن هناك ممكن بالذات لازم من لوازمه التسلسل، إما بوقوع الممكن بالذات يقع التسلسل، وهذا خلاف امتناع الذاتي للتسلسل، أو بوقوع الممكن بالذات لا يقع التسلسل، هذا خلاف الملازمة المفروضة. لاحظت؟ المصنف ذكر شق من الشقين: إما أن ترفع اليد عن الملازمة، هذا خلاف الفرض، أو ترفع اليد عن الامتناع الذاتي للازم، وهذا خلاف الفرض. فعندئذ لا يمكن لممكن بالذات أن يكون أحد شعبه الممتنع بالذات، أحد فرض تحققه الممتنع بالذات. هذا هو الدليل الذي ذكره المصنف. طبعا صدر المتألين كما قلت في الفصل الحادي عشر، هذه هي المسألة التي ذكرها. يقول صدر المتألين في الفصل الحادي عشر: في أن الممكن على أي وجه يكون مستلزما للممتنع بالذات، يقول: إن كثيرا من المشتغلين بالبحث من غير تعمق في الفكر والنظر يحيلون الملازمة بين الممكن والممتنع، ويحكمون بأن كل ما يستلزم وقوعه في نفس الأمر ممتنعا بالذات فهو مستحيل الذات، فلا يمكن للممكن بالذات أن يلزم منه ممتنع بالذات، وبان ذلك إلى آخره. ثم يذكر كلام للمحقق الدواني ويرده، ثم بعد ذلك يذكر كلاما للمحقق الطوسي أيضا، يقول ويقرب منه، بعد ذكر كلام الدواني يقول ويقرب منه في الوهن كلام المحقق الطوسي والحكيم القدوسي إلى آخره. ثم يقول: وليت شعري كيف ذهل مع جلالة شأنه ووثاقة رأيه ودقة نظره في الأبحاث الإلهية عن كون كذا. يعني ينقد المحقق الطوسي، يقول المحقق الطوسي عنده كلام يظنه الشخص الدقيق، ولكن نقد صدر المتألين في محله، على أي حال إن شاء الله يأتي. ولكن هذا، طبعا وقد أورد عليه. كل الكلام في الإيراد هو في الحقيقة عنوان الفصل الذي أورده صدر المتألهين في الأسفار دقيق جدا، لأنه ما هو عنوان الفصل، لم يجعل صدر المتألهين عنوان الفصل في استحالة لزوم الممتنع بالذات للممكن بالذات، بل قال على أي وجه يكون الممكن بالذات لازما للممتنع بالذات، يعني بوضع يعني يمكن للممكن بالذات أن يكون لازما للممتنع بالذات، ولكن مع قيد ومع توجيه معين، لأنها قاعدة تخصص في الحقيقة. هنا ماذا قالوا؟ قالوا في الحقيقة يوجد إشكال كبير على هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام محكم، نعم الممكن بالذات لا يمكن أن يستلزم الممتنع بالذات، ولكن يوجد إشكال. هذا الإشكال أدى بالبعض إلى رفع اليد عن هذه القاعدة، وأدى بالبعض الآخر كالمحقق الطوسي والمحقق الدواني إلى الخروج عن الإشكال بأمر لم يقبله صدر المتألهين كما ذكر في الفصل الحادي عشر. فالمسألة التاسعة والأخيرة هو الإشكال على هذه القاعدة. ما هو الإشكال؟ المؤلف من أربعة مقدمات. المقدمة الأولى أن الواجب بالذات علة تامة للمعلول الأول، صادر الأول، علة تامة ليس له حالة منتظرة، هو بذاته ليس له شرط، ليس له لا شيء، هو علة تامة للمعلول الأول. المقدمة الثانية أن عدم المعلول يستلزم عدم الواجب، عدم المعلول الأول يستلزم عدم الواجب. أيضا هذه القاعدة واضحة ومتفرعة على سابقتها. لماذا؟ لأنه يوجد تلازم علي بين العلة التامة والمعلول. إذا فرض أن الواجب هو علة تامة، فالمعلول أيضا في بيناتهم ضرورة بالقياس، يعني المعلول لا يمكن أن تفرض عدم المعلول الأول وقد فرضت علته تامة، صحيح؟ الشيخ حسن زاد الأمري في تعليقاته على الأسفار يقول هذا الإشكال شامل لكل علة موجبة ليس فقط الواجب الأول، ولكن واضح أنه الكلام في الواجب أوضح، يعني أنت تفرض الواجب علة تامة يعني معلوله الأول هو ضروري الوقوع. إذا كان معلوله الأول ضروري الوقوع لأنه علة تامة له، فعدم المعلول الأول ماذا؟ يستلزم عدم الواجب، لأن المعلول إذا فرض عدمه يعني هذا علته التامة غير موجودة، لأنه إذا تمت العلة وجب وجود المعلول. واضح؟
نعم.
ثم المقدمة الثالثة، ولكن عدم المعلول الأول ممكن. المعلول الأول ممكن بالذات، عدمه ممكن، ممكن المعلول الأول يوجد، ممكن يعدم. المقدمة الرابعة والأخيرة، عدم الواجب ممتنع. لاحظ هذه المقدمة، إذا تأملنا هذه المقدمات يتبين الإشكال. هذا الإشكال ناشئ من بعض المتكلمين، حتى تجد نفس طريقة الإشكال عندما يتضح الجواب ستجد أن نفس الإشكال موجود في المقصد الأول من التجريد الاعتقاد، في المقصد الثاني في الصفات،
في
التجريد الاعتقاد نفس الإشكال. مهم، ماذا يقول الإشكال؟ يقول الواجب علة تامة يعني معلوله ضروري الوجود، يعني بين الواجب الذي هو علة تامة ومعلوله الأول يوجد ضرورة بالقياس. شو يعني ضرورة بالقياس؟ يعني وجود المعلول الأول ضروري بالنسبة إلى علته التامة. شو يعني ضروري بالنسبة إلى علته التامة؟ يعني عدمه هو يؤدي إلى القول بعدم العلة التامة. جيد، ولكن المعلول الأول لو قصرت النظر على المعلول الأول، عدم المعلول الأول ممكن، عدم المعلول الأول ممكن ليس ممتنعا. جيد، فإذا كان لاحظ عدم المعلول الأول يستلزم عدم الواجب وعدم المعلول الأول ممكن، فصار إذا دمجت المقدمة الثانية بالثالثة تصبح هكذا، عدم المعلول الأول الذي هو ممكن يستلزم عدم الواجب الذي هو ممتنع، فصار الممكن الذي هو المعلول الأول الذي هو عدم المعلول الأول لازم لعدم الواجب الذي هو ممتنع بالذات، فصار لديك ممكن يستلزم ممتنعا بالذات. والحال أنكم قلتم أن الممكن لا يستلزم الممتنع بالذات. لاحظت كيف صار الإشكال؟ هكذا يعني هذه المقدمات الثانية والثالثة والرابعة تدمج. عدم المعلول الأول الممكن يستلزم عدم الواجب الممتنع، فصار الممكن الذي هو عدم المعلول الأول مستلزما لعدم الواجب الذي هو ممتنع.
موضوعات شيخ
لا هو أقول لاحظ هناك تلازم بين أي شيء وأي شيء، بين عدم المعلول الأول وعدم الواجب. يعني إذا عدم المعلول الأول مستحيل وعدم المعلول الأول يلازمه عدم الواجب، لماذا؟ لأن إذا لم يكن المعلول الأول موجودا فعلته التام غير موجودة، لأن العلة التامة إذا وجدت وجب وجود المعلول، فلا يمكن أن تقول المعلول غير موجود. فإذا صار لديك ملازمة بين عدم المعلول الأول وعدم الواجب كالملازمة بين عدم المعلول والعلة. واضح؟ خب عدم المعلول الأول واجب أو ممتنع أو ممكن؟ ممكن. عدم الواجب واجب أو ممتنع أو ممكن؟ ممتنع. فصار لديك ملازمة بين ممكن وممتنع. ما تقدم القاعدة هلا أن الممكن لا يستلزم الممتنع، هذه القاعدة هلا ذكرنا أن الممكن بالذات لا يستلزم ممتنعا، هذه هلا ذكرناها.
بس في ملاحظة على المشكلة أن هذا المقدمة الثانية استلزم، لما ذكرنا الاستلزام لازم يقع على في محور العلية.
صح، المعلول يستلزم عدم المعلول يستلزم عدم
العلية. لا يوجد بينهما علية.
بلى، عدم المعلول وعدم العلة
في تعاطبية بينهما.
لا، عدم العلة إذا يوجد علية، عدم العلة علة لعدم المعلول. عدم نعم، ولكن عدم المعلول من لوازمه أي نحو من اللوازم ضرورة بالقياس. لاحظ نحن الضرورة بالقياس، الوجوب بالقياس، ما هي مصادقه؟ لزوم معلول للعلة، لزوم علة لمعلول، أو لزوم معلول لمعلول بينهما علة واحدة. يعني أنت تقول إذا هناك تلازم بين العلة والمعلول وبين المعلول والعلة، ولكن تلازم العلة للمعلول هو تلازم الإيجاب، يعني العلة توجبه، أما ملازمة المعلول للعلة هو ملازمة الضرورة بالقياس، الوجوب بالقياس.
يعني هذه كلمة يستلزم في محلها،
في محل. هذا هو الإشكال، واضح الإشكال؟
لا.
المغالطة، أين المغالطة؟ في المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة تقول عدم المعلول الأول ممكن.
مصادرة.
لا، لأن العدم لا يوصف بالإمكان، ماهية المعلول الأول ممكنة، مو عدم المعلول الأول ممكن.
ماهية
المعلول الأول ممكن.
ماهية
المعلول. لاحظ الكلام دقيق، هذا ذكر.
كان منتزع من الماهية.
أحسن، يعني أنت لا تقول العدم ممكن.
الماهية ممكنة.
الماهية ممكنة بالحمل الأول. المتساوي النسبة ليس وجود الممكن أو عدم الممكن، المتساوي النسبة ذات الممكن. لاحظت؟
صحيح الإشكال؟
طبعا.
عدل، هنعدل العبارة. ما هي المعلول الأول ممكن؟
صح، ما هي المعلول الأول ممكن؟
جيد. تأتي المقدمة الرابعة.
ما هي المقدمة الرابعة؟ المقدمة الثانية أصلا.
الثانية، المهم أنه بصير سوف تستلزم عدم الواجب.
لا، ماهية المعلول الأول لا تستلزم وجود الواجب ولا عدم الواجب، لأن ماهية المعلول الأول من حيث هي ليست إلا هي، ما في أي رابطة بينه وبين الوجود. الرابطة بين المعلول الأول والواجب هي الرابطة بين وجود المعلول الأول والواجب.
لا، نقول ماهية المعلول الأول من حيث عدم وقوعه يستلزم عدم الواجب.
يعني أخذت الوجود والعدم.
أخذت الوجود والعدم.
إما هذا مش الماهية.
ماهية المعلول من حيث عدم الوقوع.
أحسنت. لا، يعني أصبحت ماهية المعلول الأول المعدومة، يعني نظرت إلى كونها غير موجودة.
نعم، نظرت إلى كونها غير موجودة.
وهذا هذا ليس لا يوصف بالإمكان. الماهية من حيث هي غير موجودة لا تقال لها ممكن. فيوجد ثلاثة أمور مولانا، يوجد ثلاثة أمور. ماهية ألف
وجود ماهية ألف عدم ماهية ألف. هذه ليست أمرا واحدا. ماهية ألف توصف بالإمكان الذاتي صحيح؟ ولكن وجود ماهية ألف يعني ماهية ألف الموجودة هذه توصف بالضرورة.
لكن الضرورة ما تجتمع على الإمكان؟
طبعا تجتمع ولكن ما اختلاف الحيثية. ولذلك ماذا عنوان صدر المتألهين الفصل؟ قال في أي وجه يستلزم الممكن الممتنع. يريد أن يقول الممكن يستلزم الممتنع بالذات لا من حيث الإمكان بل من حيث الوجوب الغيري. يعني أنت تقول وجود الماهية هذا واجب بالغير، عدم الماهية هذا ممتنع بالغير، صحيح؟ فأنت لديك ألف، ألف من حيث الماهية لا واجب بالغير ولا ممتنع بالغير، ليست إلا هي متساوية نسبة إلى الوجود والعدم، هذه ماهية ألف. إذا وجدت ألف بسبب تمام علتها لا تقول ألف الماهية هي التي وجدت، بل تقول ألف التي من حيث هي متساوية نسبة إلى الوجود والعدم صارت من حيثية أخرى هي إيجاب العلة لها واجبة بالغير. يعني أنا سؤال، الماهية الموجودة هذا القلم الموجود حيثية إمكانه بالذات هي عين حيثية وجوبه بالغير؟
لا، اختلاف الحيثية.
جيد. أيضا ماهية ألف من حيث هي غير موجودة معدومة يعني ممتنعة بالغير، لأن شيء ما لم يمتنع لم يعدم.
نعم.
ألف ممتنعة بالغير لأنها معدومة، وألف الممتنعة بالغير لأنها معدومة من حيث هي ممتنعة بالغير؟
نعم.
لا، من حيث نقصان علتها. لاحظت؟
نعم، اختلاف حيثية.
أحسن. فإذا يوجد ثلاثة حيثيات. هنا ماذا تقول المقدمة الثانية؟ تقول عدم المعلول يعني المعلول من حيث هو ممتنع بالغير. لاحظت؟ مقدمة الثانية ما هي؟ عدم المعلول يستلزم عدم الواجب. نقول تمام صحيح، ولكن عدم المعلول يعني المعلول من حيث هو ممتنع بالغير يستلزم الممتنع بالذات. لاحظت؟ لأنه عدم المعلول ليس هو ذات المعلول، إنما هو المعلول من حيث هو ممتنع بالغير. فصار لديك القاعدة الثانية، المقدمة الثانية، قولك عدم المعلول الأول يستلزم عدم الواجب هو في قوة قولك المعلول الأول من حيث هو ممتنع بالغير يستلزم عدم الواجب الذي هو ممتنع بالذات. فصار ممتنعا مستلزما لممتنعا، ما صار ممكن مستلزم لممتنع. لاحظت؟ بينما في المقدمة الثالثة هنا مغالطة، عدم المعلول الأول ممكن، من قال عدم المعلول الأول ممكن؟ عدم المعلول الأول ممتنع بالغير، المعلول الأول بغض النظر عن كونه موجودا أو معدوما هو الممكن. وإلا لو كان عدم المعلول الأول هو الممكن بالذات، هو الممكن بالذات، عندئذ ستكون حيثية الامتناع بالغير عين حيثية الإمكان بالذات. بينما قولك عدم المعلول الأول كأنك تقول المعلول الأول الممتنع بالغير. فلا يمكن أن يكون المعلول الأول الممتنع بالغير هو نفس حيثية الإمكان الذاتي. لاحظت؟ ولأجل ذلك المصنف سابقا لاحظ في العبارة قبل صفحتين قال أصلا نفس الفكرة كررها، قال ما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالته، ولكن من جهة بها يستلزم الممتنع وإن كانت له جهة أخرى إمكانية. لاحظت؟ من جهة أحسن. فلولا الحيثية لبطلت الحكمة، هذه الحيثية. العلامة الطبطبائي في حاشيته على الأسفار في الحقيقة عبارته ألطف وأجمل من عبارة النهاية. لاحظ المصنف العلامة الطبطبائي في حاشيتي على الأسفار في الفصل الحادي عشر من بحث الإمكان والوجوب يقول الإشكال إنما نشأ من جهة أن هناك امتناعا بالغير، ومن الضروري أنه ينتهي إلى الامتناع بالذات لأن كل ما بالغير يرجع إلى ما بالذات، وليس الممتنع بالغير إلا الممكن بالذات فقط. هنا المغالطة.
ليس الممتنع بالغير إلا الممكن بالذات. خب المعلول الأول ممتنع بالغير، المعلول الأول ممكن بالذات. نقول لا، المعلول الأول من حيث عدمه ممتنع بالغير، من حيث وجوده واجب بالغير، ولكن من حيث هو هو متعالي على الوجود والعدم ممكن بالذات. لاحظت؟ فهو المستلزم للممتنع بالذات، فمن الجائز أن يستلزم الممكن بالذات محالا. هذا الإشكال، ويتفرع هذا الإشكال ويتفرع عليه بطلان قياس الخلف. هون المنطقيين الجدليين لماذا؟ لأنك أتي ببرهان الخلف، شو عم تقول؟ لو كان ألف لزم التسلسل، والتسلسل باطل فألف باطل. قل من قال لك؟ يضرب القاعدة بهذا الإشكال، لأنك أنت ببرهان الخلف شو عم تعمل؟ في برهان الخلف أنت من الامتناع الذاتي للتالي تقول المقدم لا يقع. خب إذا قلت لا، قد يكون هناك ملازمة بين ممكن بالذات وممتنع بالذات، يعني ممكن المقدم يقع حتى والتالي ممتنع. لاحظت؟ من هون هذه من أجمل الأبحاث الممكن حدا يعملها ماجستير أو شيء، هو التبريرات الفلسفية للمطالب المنطقية.
هذه يعني
متكثرة الفلسفة. موجود إذا لقيت 4 موارد 5 موارد بكون ممتاز. هلا نحن بهذا الفصل في موردين ذكرناهما،
القضية الشرطية.
أحسنت، الفرق بين اللزوم والاتفاق، وهذه القضية الثانية. يعني هذا يتداخل البرهان، يعني الكلام المنطقي مع الفلسفي. إشكال أنه يقول، إشكال أنه أنتم تقولون ببرهان الخلف أن هذا التالي باطل ممتنع بالذات، فالمقدم غير موجود. غير موجود، خب قد يكون المقدم ممكن، إذا كان ممكن يعني قد يوجد، يعني قد يكون التالي ممتنع بالذات والمقدم جائز الوجود، فكيف تسلكون سلوكا برهانيا في قياس الخلف بإبطال المقدم مع بطلان التالي؟ يقول ويتفرع عليه بطلان قياس الخلف، وهو الاستدلال من امتناع اللازم على امتناع الملزوم، وهو ظاهر. هذا الإشكال. يقول المصنف في حاشيته على الأسفار، يقول ومحصل ما أجاب رحمه الله صدر المتألهين هو أن الملزوم، يعني الممكن بالذات الذي يستلزم المحال أي الممتنع بالذات، هو عدم الممكن. عدم الممكن يستلزم عدم الواجب دون نفس الممكن، يعني ماهية الممكن التي هي الماهية، وعدم الممكن ليس بممكن.
ممتنع
بالغير. عدم الممكن ليس بممكن. عدم المعلوم الأول ممكن، هذه المغالطة. عدم الممكن ليس بممكن، وعدم الممكن ليس بممكن لعدم استواء نسبة المعدوم إلى الوجود والعدم.
طيب أثبت نفسه من
الصراحة. يعني لا 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 يمكن أن تقول الموجود المعلول المعدوم متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، لكون نسبته إلى العدم بالوجوب وإلى الوجود بالامتناع بالغير، فالإشكال مرفوع وقياس الخلف لا غبار عليه. صار يعني حمى قياس الخلف. هذا كلام المصنف في الأسفار. لاحظ عبارة المصنف في هنا، قد نجد أن عبارته في الأسفار أجمل. يعني قال وقد أورد عليه بأن عدم المعلول الأول وهو ممكن، هنا المغالطة، عدم المعلول الأول وهو ممكن، نقول لا عدم المعلول الأول مو ممكن، ممتنع بالغير، يستلزم عدم الواجب بالذات وهو ممتنع بالذات. صحيح، عدم الواجب ممتنع بالذات، فمن الجائز أن يستلزم الممكن الذي فرض هو عدم المعلول الأول ممتنعا بالذات، كما أن من الجائز عكس ذلك اللي أنت ذكرته، أنه من عدم المعلول نستنتج عدم العلة، ومن عدم العلة نستنتج عدم المعلول، كما كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول. ويدفعه أن المراد بالممكن هو الماهية المتساوية النسبة إلى جانبي الوجود والعدم، ومن المعلوم أن الماهية لا ارتباط لذاتها بشيء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأول. يعني ما في لزوم لممتنعات، هي لا تحكي الوجود. الماهية من حيث هي المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم لا رأي لها في مسائل الوجود والعدم. لا تقول أنا أحكم على أمر بالامتناع أو بالوجوب. الماهية من حيث هي، متى يصبح لها لسان لتقول موجود أو معدوم؟ إذا وجدت أو عدمت. ف فماهية المعلول الأول لا ارتباط بينها وبين الواجب بالذات. نعم وجودها مرتبط بوجوده واجب بوجوبه، يعني وجودها واجب بسبب وجوبه، واجب بالغير. وعدمها مرتبط عقلا بعدمه، ممتنع بامتناع عدمه، ممتنع بالغير. وليس شيء منهما لا الوجوب بالغير ولا الممتنع بالغير، بمعنى التساوي المتساوي النسبة للوجود والعدم. واضح كيف صار الجواب؟ ثم يستدرك المصنف يقول إشكاله، هذا ذكره صدر المتأليين، يقول ولكن أنتم تقولون المعلول الموجود هذا ممكن عند صدر المتأليين. قل هذا ممكن باصطلاح آخر، ممكن بمعنى الإمكان الفقري. يعني نحن إذا أطلقنا على الموجود المعلول الأول الموجود بأنه ممكن، ليس بالاصطلاح تساوي النسبة، معنى آخر. نعم. يقول وأما عدهم وجود الممكن ممكنا فالإمكان فيه بمعنى الفقر والتعلق الذاتي لوجود الماهية، مو لذات الماهية، لوجود الماهية بوجود العلة. يعني هذا خروج عن الاصطلاح. دون الإمكان بمعنى استواء النسبة إلى الوجود والعدم، ففي الإشكال مغالطة بوقوع الإمكان الوجودي موضع الإمكان الماهوي. بل بالحقيقة هذا صاحب الإشكال قبل صدر المتألهين، يعني قبل فكرة الإمكان الفقري. محل الإشكال هو عدهم عدم المعلول ممكنا، هذه المغالطة. في العقائد موجود كثير هذا الأمر، يعني في العقائد مثلا في بحث القدرة، في بحث القدرة نحن ذكرنا بأجوبة المسائل. بحث القدرة المتكلم ماذا يقول؟ يقول الفيلسوف المتكلم يقول واجب الوجود بالذات، إذا تمت العلم وجب وجود المعلول. إذا وجب وجود المعلول يعني صار المعلول لا يمكن رفع اليد عن إيجاده، فصار المعلول واجب الوجود، يعني صار المعلول غير ممكن. فهون في خلط بين حيثية الإمكان الذاتي والوجوب بالغير. الوجوب بالغير نعم لا يمكن رفع اليد عن الوجوب بالغير لأنه موجود، إنما هذا لا يخرجه عن الإمكان الذاتي. أو بعبارة العلامة الحلي أو المحقق الطوسي يقول من أوجب على نفسه إيجاد أمر لا يقال له بأنه عاجز وإن كان أوجب على نفسه الإيجاد، يعني الإيجاب لا ينافي القدرة، وإن كان الموجب بقدرة قد صار واجب. الخلط كثير جدا عند الأشاعرة بين الحيثيات الوجوب بالغير والإمكان بالذات، كثيرة جدا. ولذلك الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه يعني قضيتهم هون. هم قالوا حتى بعد إيجاب العلة وتمام العلة لا يمكن أن نقول بأنه صار ضروريا، يريدون الحفاظ على إمكانه الذاتي. نقول يمكن الحفاظ على الإمكان الذاتي مع الوجوب بالغير، ما في مشكلة. جيد، فقط أعطوني بعض الدقائق وننهي هذا البحث. خاتمة، هنا المصنف يريد أن يذكر بحثا صراحة تقدم معنا، هذا البحث الذي تقدم معنا في الفصل الأول، عفوا في الفصل الأول في أواخر الفصل الأول، نعم في الأمر الثالث، في الأمر الثالث من الفصل الأول، قال المصنف إن الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعيان وليس اعتبارا عقليا محضا لا صورة له في الأعيان. هناك تكلمنا تفصيلا نحن عن أي مسألة، عن كون أن الوجوب والإمكان موجودان في الخارج. بأي اعتبار؟ خب الوجوب موجود في الخارج لأنه تأكد الوجود وأنه صفة للموجود أصلا. يعني أنت عندما تقول الله واجب بالذات، هذا الوجوب بالذات ليس أمرا فرضيا ذهنيا فقط، إنما هو صفة لذاته، بمعنى تأكد الوجود، بمعنى بساطة الوجود، ما شئت فعبر، بمعنى اشتداد الوجود. حتى ابن سينا يعني يقول بأن الوجوب بمعنى اشتداد الوجود، لأن ماهيته إنيته. على أي حال، فلا شك من أسهل الأمور التي تقال أن الوجوب موجود في الخارج، ولكن ليس موجودا كأمر مستقل منحاز، لا، إنما موجود بوجود موضوعه، له وجود انتزاعي، وهذا الذي يقصد منه المعقول الثاني الفلسفي. معقول الثاني الفلسفي يعني أنت لديك موضوع في الخارج متصف خارجيا بهذا الوصف، وإن كان هذا الوصف على نحو المعنى الحرفي والربطي، لا يكون في الخارج بنحو مستقل، يعني أنت لا تعثر في الواجب على وجوب وواجب، بل هو صفة خارجية له. ونعم يمكنك أن تأخذ هذه الصفة بشكل مستقل في التعقل، تتعقلها بشكل مستقل، تعقلها بشكل مستقل هذا في الذهن فقط. فيمكن التوجيه النظر إلى الوجوب الذاتي كأمر مستقل فقط في النظر العقلي، ولكن في الخارج الوجوب الذاتي هو صفة هي عين الربط والتعلق بالواجب، يعني هي من المعقولات الثانية الفلسفية. هذا واضح. بالنسبة إلى الممتنع أيضا واضح، لأن الامتناع هو صفة لمعدوم كالتسلسل، فلا يمكن للامتناع أن يكون خارجيا اللهم إلا بالاستتباع وبالفرض وبالتقدير كما ذكرنا، صحيح؟ كأن تقول التسلسل لو كان في الخارج لكان متصفا بالامتناع، فالامتناع لا حظ له من الوجود إلا بحسب الفرض والتقدير. يبقى الكلام في الممكن، هل للممكن خارجية معينة؟ يقول المصنف نعم للممكن خارجية معينة. كيف؟ يقول خارجية الممكن، يعني وصف الإمكان للممكن، هي على نحو أعدام الملكات، لأن أنت تقول هذا الممكن الموجود في الخارج من حيثياته أنه ممكن، فيكون الإمكان وصفا خارجيا لموضوع موجود. المصنف ما الدليل الذي ذكره على هذا المطلب؟ الدليل الذي ذكره المصنف في الفصل الأول على هذا المطلب هو هذا الدليل، أما أنه موجود في الأعيان يعني الإمكان بوجود موضوعه فلأنه قسيم في التقسيم للواجب، فبالتالي أنت عندما تقول الإمكان هو وصف لذات موجودة في الخارج وهذه الذات هي التي تتصف بالإمكان، ولكن تتصف بالإمكان من حيث ماهيتها مش من حيث وجودها، فعندئذ يقول المصنف الإمكان والوجوب وصفان خارجيان، غاية الأمر الوجوب وصف بمعنى تأكد الوجود، والإمكان وصف على نحو أعدام الملكات لأنه هو سلب الضرورتين، سلب الضرورتين ولكن لموضوع خارجي، كما تقول زيد مسلوب عنه البصر فهو أعمى، فالعمى له حظ من الوجود ولكن بأي معنى؟ لأنه صفة للمصداق الفاقد،
يعني يكون بمعنى الفقدان ومعنى
عدم. أحسن، فهو عدمي ليس عدما. هون اللي بيذكروه نحن يمر معنا إن شاء الله بمرحلة الواحد والكثير، بأن أعدام الملكات لها حظ من الوجود. ما هو حظها من الوجود؟ أنها في الحقيقة هي أعدام لموضوعات، فإذا كانت أعداما لموضوعات خارجية فلوجود، فهي نعوت فقدية لأمر خارجي، وهذا المقدار من الخارجية يكفينا. لاحظت؟ لأنها هي عبارة عن فقدان المصداق، فقدان الصفة للمصداق الفاقد.
فبصير التقابل عدم الملكة مثل الضدين، لأنه أمران وجوديان،
بصير هو بصير له أحسن بصير له حظ من الوجود ولكن لا كأمر مستقل كالضدين، كأمر منتزع من الأمر الفاقد. هذا يذكره في مرحلة الواحد والكثير المصنف. في مسألة الواحد والكثير في قضية النقد وذكره في بداية الحكمة على فكرة. أما الامتناع واضح، الامتناع ليس له خارجية إلا بالفرض والتقدير. قال المصنف خاتمة قد اتضح من الأبحاث السابقة، لأن هذه فروعات في الحقيقة، أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات للنسب في القضايا لا تخلو عن واحدة منها قضية، يعني أي محمول حملته على موضوع سواء هلية بسيطة أو هلية مركبة فهي إما وجوب أو امتناع أو إمكان. غاية الأمر نحن في البحث الفلسفي نعتني بالهليات البسيطة، يعني في حمل الوجود على الموضوعات. وأن الوجوب أيضا تبين مما سبق في الفرع الثالث من الفصل الأول، أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما، يعني أنت تقول في الخارج زيد ممكن، بما أنها موجهة بهما للخارج مطابقة تامة، يعني لا تتكلم عن زيد الذهني أنه موجود، أنت تقول هذا الذي في الخارج متصف بالإمكان، فهما موجودان في الخارج لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل كما تقدم في الفرع الثالث، فهما من الشؤون الوجودية. هنا من الموارد التي يطلق المصنف المعقولات الثانية الفلسفية عليها اسم شأن الوجودي، يعني هو شأن لموجود وليس موجودا، لمطلق الوجود كالوحدة والكثرة والحدوث والقدم وسائر المعاني الفلسفية المبحوث عنها في الفلسفة، بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج، يعني الخارج ينعت بها، يعني تقول الواجب في الخارج منعوت بالوجوب الذاتي، الممكن في الخارج منعوت بالإمكان الذاتي. وعروضها في الذهن، يعني ما معنى عروضها في الذهن؟ يعني تلحظ مستقلة كمفهوم في الذهن. وهي المسمات بالمعقولات الثانية الفلسفية التي سيأتي بحثها في المرحلة 11 تفصيلا، معقولات الثانية الفلسفية. وأما الامتناع فهو أمر عدمي، لا حظ له من الوجود إلا بالفرض والتقدير. هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام. يريد أن ينبه تنبيها أخيرا إلى أن الإمكان الفقري له حظ من الوجود، ولكن يختلف معنى، يصيب بمعنى عين الربط والتعلق، والوجوب يصبح أيضا له معنى آخر. وأما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع لها، يعني أصالة الوجود، لاحظ يعني كل ما سبق هو بناء على أصالة الماهية. أما بناء على أصالة الوجود، كون الوجود العيني هو الموضوع للحكم بالحقيقة لأصالته، فالوجوب هو نهاية شدة الوجود الملازم لقيامه بذاته واستقلاله بنفسه. والإمكان فقره في نفسه وتعلقه بغيره بحيث لا يستقل عنه بذاته، يعني كون الإمكان الفقري والوجوب الذاتي في الخارج لهما خارجية بناء على أصالة الوجود أوضح، أنه هي صفة للموجود اللي هو الأصيل. بل أنت أصلا إمكان لا يمكن أن تصف الماهية بالإمكان بناء على أصالة الوجود إلا بعد انتزاع الماهية من الوجود. فالإمكان الفقري صفة للوجود سابق على الإمكان الماهوي، سابق على الماهية أصلا، صفة للوجود اللي هو الأصيل الذي منه تنتزع الماهية، وتعلقه بغيره بحيث لا يستقل عنه بذاته. كما في وجود الماهيات الممكنة فهما شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عنه، يعني هما وصفان خارجيان لأنهما قائمان بالوجود. هذا تمام الكلام بالنسبة للمرحلة الرابعة، إن شاء الله المرحلة الخامسة تأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله.